إذاعة صوت الهدى وجمعية المعارف الإسلامية الثقافية تقدمان الكتاب المسموع، كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. تفسير سورة براءة، مختارات من دروس الإمام الخامنئي في تفسير سورة براءة المباركة.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. وسنبدأ في هذه الحلقة بتفسير أول 6 آيات من السورة، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى سبب نزولها وتسميتها. سورة براءة من السور التي لها أسماء متعددة تصل إلى حد 10 أسماء بحسب ما أورد المرحوم الشيخ الطبرسي، ومنها التوبة، وذلك لكثرة الحديث فيها عن التوبة، والفاضحة لأنها تكشف ما استتر من أحوال المنافقين وأوضاعهم. وقد نزلت هذه السورة بعد سنة من فتح مكة في السنة 9 للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم على تطهير شبه الجزيرة العربية من لوث الشرك ليستقر الإسلام في دولة مركزية تمهيدا لنشره في أرجاء المعمورة. ومن العناصر التي استدعت هذا الإجراء أن بعض القبائل التي هادنت المسلمين بعد فتح مكة بدأت تصدر منها أفعال تدل على نقض تعهداتها. من هنا جاءت الآيات 6 الأولى لتعلن البراءة من المشركين. ولم تبتدأ السورة بالبسملة كسائر السور، لأنه كما يروي أمير المؤمنين عليه السلام أن اسم الله للأمان والرحمة، وقد نزلت سورة براءة لدفع الأمان بالسيف. والجدير بالذكر أنه عليه السلام قد تلا هذه الآيات على الملأ بأمر من النبي صلى الله عليه وآله لتصل إلى أسماع المشركين، وذلك في موسم الحج من العام 9 للهجرة. أما موضوعات سورة التوبة فهي العلاقات بين المسلمين والكفار والمشركين، كيفية الجهاد والقتال بين المسلمين والكفار والمشركين، قتال أهل الكتاب، التعريف بالمنافقين، وتحريض المؤمنين على مواجهتهم، تحريض المؤمنين على القتال، وتحديد الموقف من المتخلفين عن الجهاد، تحديد الموقف من ولاية الكفار وعدمها، الزكاة، وبعض ما يرتبط بها. وقسم كبير من آيات هذه السورة مخصص للحديث عن جهاد الكفار والمنافقين. وفي هذه السورة عدد من المباحث المرتبطة بزوايا وأبعاد عدة للمجتمع عموما والمجتمع الإسلامي خاصة، وهي مباحث جديرة بالتأمل والاهتمام. والسورة من أولها إلى آخرها تتضمن أحكاما ذات طابع اجتماعي، والمواقف التي ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يأخذها تجاه بعض الجماعات والقضايا. والآن أعزائي نستمع إلى الآية الأولى بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، وبعدها نوافيكم بتفسيرها كما أورده الإمام السيد الخامنئي دام ظله.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
يرى الإمام أن هذه الآية هي عنوان للبيان الإلهي، ويشرح معنى كلمة براءة قائلا: البراءة هي الاشمئزاز والانفصال عن شيء روحا وفكرا، وهذه البراءة معلنة من الله تعالى ورسوله تجاه المخاطبين بهذه الآية. ومن ثم ينطلق من استخدام أحرف الجر في الآية كي يحدد لنا المخاطب والمخاطب، فيقول: من. في هذا المورد تفيد ابتداء الغاية، وبالتالي تفيد أن هذه البراءة التي يعلنها سفير رسول الله ليست منه، وإنما هي من الله ورسوله. حرف الجر إلى هو انتهاء الغاية في مقابل من التي تقدم أنها لابتدائها، وعليه يكون المعنى أن هذا الإعلان مبدأ الله تعالى وغايته، والمخاطب به المشركون الذين عليهم أن يسمعوه ويدركوا مفاده. والآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الثانية من سورة براءة.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
يمكن تقسيم هذه الآية بحسب ما أورد الإمام على نحوين: الأول الابتداء بفعل الأمر فسيحوا، حيث يدعو الله الكافرين إلى السير والتنقل في الأرض مدة أربعة أشهر، وفي هذه الفترة هم في أمان من التعرض لهم. والنحو الثاني الانتقال إلى التهديد في حال أرادوا المخالفة بإخبارهم أن مصيرهم سيكون الخزي والذل. ويقدم الإمام هنا تحليلا لطيفا لسبب عجز الكافرين أمام قوة الإسلام قائلا: ما يخالف الإسلام ويعارضه يخالف الفطرة والطبيعة التي خلق الله الخلق عليها، وكل ما تحقق وفق الدين في تاريخ البشرية موافق لفطرة العالم ومطابق لفطرة الإنسان. ولما كان الإنسان هو الأصل حظي ما يطابق فطرته بالخلود والبقاء، وما خالفها يذهب جفاء، وبالتالي لن يترتب على الإمهال مدة أربعة أشهر بقاء الكفر، بل الكفر مآله إلى الزوال والانعدام لمخالفته الفطرة الإنسانية. ويدقق دام ظله أكثر في عبارة وأن الله مخزي الكافرين من خلال شرح معنى كلمة كفر، فيقول: الكفر هو الستر، والكافر هو الساتر، والكافرون يسترون وجه نعمة الله ويسترون حقائقهم الحيوانية القبيحة. والقانون الإلهي والسنة الجارية في التاريخ يقضيان بأن يكشف الله كل ما يجهد الكافرون لستره ويفضي ذلك إلى فضحهم. وكلمة الكافرين في هذه الآية عامة تشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف في كل زمان، ويركز سماحته على مبدأ إعطاء المهلة للكافرين مدة أربعة أشهر في وقت القدرة على النيل من الأعداء، فيقول: هذه هي روح الإسلام الواقعية، وهذا هو الإسلام الذي رب جنوده على أنهم حين يمتشقون السيف ينبغي أن يقاتلوا بروحية طلب السعادة والعزة للأعداء، وهذا الإمهال مصداق من مصادق السيرة الحسنة. والإسلام جاء ليصنع من الإنسان إنسانا، وقد أثبته التاريخ وحركة الدعوة الإسلامية. ويسلط الضوء دام ظله على مسألة بداية المهلة ونهايتها، فيرى أنها تبدأ من حين إبلاغ البيان ولا يصح أن تحتسب المدة السابقة، وعليه تكون نهاية الأشهر الأربعة هي العاشرة من ربيع الثاني. والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين للآيتين الثالثة والرابعة من سورة براءة.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
مستمعين الأفاضل، يسلط الإمام الخامنئي الضوء في الآية الثالثة على اختلاف المفسرين في المراد من يوم الحج الأكبر، فيورد لنا عدة آراء، وهي أولا عيد الأضحى في السنة التاسعة للهجرة لأنه أعظم وأكبر يوم جمع فيه، ثانيا يوم عرفة، ثالثا اليوم الذي يلي عيد الأضحى، رابعا جميع أيام الحج. وقد ورد في بعض الأخبار أن علي عليه السلام قرأ هذه الآيات في تلك السنة أكثر من مرة. ويشرح الإمام عبارة أن الله بريء من المشركين، أي لا التزام ولا مسؤولية تجاههم، كما يشير إلى عبارة وبشر الذين كفروا بعذاب أليم لإزالة الالتباس الحاصل في معنى كلمة بشر، فيقول البشارة هي كل خبر يظهر أثره في بشرة المستمع والمخبر له، ولا تعني البشارة بالضرورة الخبر السار. وأما الآية الرابعة التي تكمل الخبر الذي تضمنته الآية الثالثة فقد جاءت بحسب ما أورد دام ظله للإشارة إلى قسم آخر من المشركين، وهم الذين التزموا بعهودهم، لذلك يأمر الله بإمهالهم حتى نهاية المدة المحددة للعهد الذي جرى إبرامه معهم. والآن أيها الإخوة لننصت خاشعين لتلاوة الآية الخامسة من سورة براءة.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
تبرز هذه الآية الحكم الصادر بحق المشركين بعد انتهاء المهلة في حال لم يتوبوا، والحكم هو القتل أينما وجدوا حتى لو كان ذلك في الحرم. وهنا يبين لنا الإمام شرعية مخالفة الحكم الذي يحرم القتل داخل الحرم من خلال شرح مبدأ التزاحم، فيقول هذا مبدأ عام في الإسلام يسمى بمبدأ التزاحم، ويقضي هذا المبدأ بأنه عند التعارض بين واجبين أحدهما أكثر أهمية من الآخر يقدم الأهم، وكذلك إذا تعارض محرمان يقدم الحرام الأهم، ويرتكب الأقل أهمية تجنبا للأكثر أهمية. كما يعمد إلى تبرير وجوب قتل الكافرين قائلا الإسلام لم يأتي ليقتل الناس، بل بعث النبي لإحياء البشرية، والحياة هي حق لجميع البشر. ومن هنا إذا تحول بعض الناس إلى عائق ومانع من وصول هذا الحق إلى أصحابه لابد من مواجهته ورفع خطره. وتحقق الحياة لجميع الناس له مقدمات، أولاها وجود دولة إسلامية مستقلة، وثانيتها أن يقدر الإسلام على طرح مشروعه من دون عائق يحول دون وصول صوته إلى آذان الناس. والآن أيها الإخوة لننصت خاشعين لتلاوة الآية السادسة من سورة براءة.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
مستمعين الكرام، يرى الإمام الخامنئي أن هذه الآية تدعو إلى قتال من تحول إلى سد يقف في وجه سعادة البشرية، وفيها يؤمر المسلمون بإعطاء الأمان لمن يطلبه حتى لو كان ذلك في ميدان القتال، وخاصة أن الآية تتابع وتبين أنه لو ادعى الرغبة في سماع آيات الله ثم بعد سماعها بقي مصرا على الكفر أو بدر منه الغدر والخديعة فلا تقتلوه بعد تأمينه، بل ساعدوه للوصول إلى مكان آمن بحيث يخرج عن دائرة سلطتكم. ويرى الإمام أن هذه الآية وأشباهها في القرآن الكريم إنما هي انعكاس للصورة الراقية للإسلام التي يحاول الغرب تشويهها. وفي هذا السياق يستشهد بما يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن سلوك النبي صلى الله عليه وآله في القتال، فقد قال عليه السلام: كان رسول الله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها. وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه. وهذه الرواية تبين أن القتال والحرب في الإسلام هو من أجل الله وليس من أجل الغنيمة والسيطرة، وبعبارة أخرى راية الحرب وشعارها هو اسم الله تعالى، وكلمة بالله تعني أن جميع القوانين والأسباب والمسببات خاضعة للإرادة الإلهية وتجري لمصلحتكم. عالم الخلق هو عالم الفطرة، فجميع الظواهر تسير وفق قوانين دقيقة، والإنسان أيضا ينبغي أن يسير وفق الفطرة، ولكن الفارق بين الإنسان وغيره من الظواهر الطبيعية أنه صاحب إرادة واختيار، فهو قادر على السير في غير الاتجاه المرسوم له، ولو سار وفق القوانين المرسومة لوصل إلى السعادة بالضرورة. والدين الصحيح يدعو الإنسان إلى تنظيم حركته على أساس القوانين الطبيعية والفطرية ويرسم خططه وفقها، والإسلام يريد للإنسان أن يتطابق مع قواعد الفطرة وقوانينها في سبيل الله، أي في سبيل الحرية والسعادة والنور، وانطلق من أجل البشرية كلها وبهدف تحقيق العدالة لجميع الناس. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع، تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي أطال الله في عمره. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.